لوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب الحرث والمزارعة. باب. قال: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب
قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
نعم. قال رحمه الله:
إذا قال أكفني مؤونة النخل وغيره كالعنب يعني، وتشركني في الثمر، بأن يكون الثمر بيننا، وحينئذ يشركني في الثمر، فهذا يعطيه الأرض وهذا يقوم على هذه الأرض، ويشتركون في إيش؟ في الثمر. قال المهلب: إنما قال لهم النبي: لا، اقسم بيننا وبين أخواننا النخيل. قال: لا، لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم، فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم. فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين: امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوان المهاجرين. فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر، وهذه هي المساقات بعينها. وقيل: بل كانوا قد ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال اشتراط النبي على الأنصار مواساة المهاجرين للعقبة، فليس ذلك قيل من المساقات في الشيء، ولكن ما ادعاه كما قال ابن حجر هنا ردا قال مردود، لأن شيء لم يقم عليه دليل، ولا يلزم اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض، ولو ثبت مجرد ذلك لم يبقوا لسؤالهم لذلك وردي عليهم معنى، وهذا واضح بحمد الله. فإذن إذا جاء شخص وقال: هذا أرضي وأنت عليك أن تقوم على هذه الأرض بالحرث وما خرج من الثمر، فإنه يكون شركة بيننا، أن هذا إيش؟ لا حرج، يكون شركة بيننا. الحرج أن يشترط أماكن معينة، يقول: ما خرج على الميدانات أو ما يكون شمال البستان، لأن هذه جهالة، لكن يقول: من كل البستان من يخرج من الثمر أن صاحب أرض لك الثلثين، أنا صاحب عمل لي الثلث مما يخرج من الأرباح من الثمار، لأن هذه المشاركة لا بأس بها. إذن هذا باب خاصة الآن قد أصبحت هناك أراضي بيضاء كثير، فلا بد تستثمر، والنبي دعا لاستثمار ذلك، الشريعة دعت: من أحيا أرضا مواتا فهي له. نعم. فحينئذ كيف تستثمر الأراضي؟ بأحد الطرق الآتية تجاريا، يعني إما أن يستأجر منه الأرض، يقول: في السنة أعطيك على قطعة الأرض هذه 100,000، ثم يزرعها ويأخذ النفع اللي فيها بالكامل، ثم إذا جاء يخرج منها قلع الأشجار وأخذ الشجار معه مثلا، إذا كان ذلك ممكن. أو يقول: أنت أكفني مونة النخل بالسقي والسماد، نعم، وأنا ولا تشركنا في الثمر ونعطيك الأرض، هذا ممكن، لكن لا يشترط ربح ثابت. يقول أنا في الشركة أنا أخذ 5000 ثابت، لا استأجر الأرض لا تأخذ الشركة، ما يجوز في الشركة ربح ثابت. نعم ما يجوز في الشركة الربح إيش الثابت، ولا يصلح في الشركة نستار نتشارك أنا وياك والربح اللي يطلع، الربح الذي يطلع سنة لك وسنة لي، هذا يؤدي ليش منازعة جهالة، كيف سنة مرة أنت مرة أنا، وش هي ساقية ماء هذه ولا كيف مرة أنا مرة أنت؟ طيب يجيك مرة يقول والله المرة كسبت فيها، نعم أنا أذكر أني قلت لك كذا وكذا، طمع لأنه المرة اللي جت دورة جت قليلة ودي كثيرة. نعم ويبدأ هذا الطمع يحرك، أنا شعار غلية المفروض تعطيني ربع لأن أنا أخذت السنة راحت قليل، يلا خصوم. المهم أنه على المسلم في العقود أن يعقل الأشياء واضحة. لذلك شيخنا الفوزان كنت عنده مرة في مكتبه الكريم، نعم تكلمت معه في الأسهم، قال ترى هذه الأسهم خاف أنها خمار لأن أمرها غير واضح، كل أبواب للعلم بها مسدودة عندي، فأفتي أشخاص هذا يشتركون فيها ويسلمون بدينه. نعم الأصل في العقود إيش الوضوح. نعم خذ ما ذكر الألباني، قال السهم إن كان قيمة فلوس 10 واشتريته ب15 وش يصير ربح، وإذا كان جزء يعني 2% لا بأس اشتري سهمه، إذا صار الربح يأخذ 2% ما في بأس، لكن ما يعرف هي الآن وضعوها 100 وصار لها قيمة 100 اسمها ألف 100 دفع فيها 100 واشتريها ب200 ثابتة صار ربح. فقال فلما كان الطريق عندي مسدود أرى أنهم ما يشتركون فيها ويقنعون بما رزقهم الله، الأسهم أسهم وكل شفناه سبحان الله ما سمعوا كلام الشيخ أو ما تفطنوا لما تفطن له، والله خسائر إلا مساكين والله يحزنون، لباع بيته ولا باع سيارة الثمينة ولا باع والله على الطمع ولا مفلس إلى الآن. نعم وأرخت أنا من ضحايا سنة الأسهم، يا رجل أشوفك من يعني متدهور الحكاية، يقول الله كلها ديون في من ضحايا ضحايا زلزال تركيا ولا ضحايا زلزال من ضحايا الأسهم، صار في طمع عظيم. تعرف كيف كان يطمع الناس؟ كان يطمعوهم بأن يرموا لهم كما يقول الحجازيون الجلب، الجلب هو طعام السنارة الطعم، يسوون يسلطون الأضواء على رجل فعلا قد يكون أغدقوا عليه بالفلوس، أعطوه 6 مليون وبدأ ب600,000 تصوير ومقابلات يصور البسمة مع الأوجه أنه في فخامة سيارته وهذا الخير ويصور القصرة، وش سوى المساكين؟ قال والله زينة ذي 600,000 بيتي أنا ب1,200,000 أستأجر وأبيع بيتي، أستأجر وراح باع بيت حط 600,200,000 وقعد من غير بيت، وفتنة عظيمة بسبب ترك الرجوع للعلماء ورثة الأنبياء، ولا نتكلم عن هذا الأصل اليوم في السورية خطير جدا، يهدمون هذا الأصل قبحهم الله لا كثرهم الله، أصل الرجوع للعلماء بإيحاش الصدور عنهم ويجعل والسوء الظن بهم، خلاص يروح للشيطان، إنسان إذا كره أو حقد عالم بيروح للشيطان لعب به قاعد، يا تروح للأنبياء وبعد وفاة الأنبياء العلماء يا تذهب للشياطين الإنس والجن اختار. نسأل الله العافية. فتلاعب به من حقيقة الشيطان أيما تلاعب. باب قطع الشجرة والنخل، اقرأ.
قال رحمه الله: باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرية ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
نعم. قال رحمه الله: باب قطع الشجر والنخل، أي مشروعية ذلك للمصلحة. باب قطع الشجر والنخل، أو باب مشروعية قطع يعني النخل والشجر والنخل للحاجة. فقال: وقال أنس: أمر النبي بالنخل فقطع. هذا طرف من حديث معروف في صحيح مسلم، أن لما بنى النبي مسجد قباء وجاء ليعين مسجده، قال لبني النجار: ثامنوني، كم تريدون ثمنه؟ فأبوا. في آخر الأمر دفع النبي ثمنه. ليش؟ ليكون هو الواقف، قال: نعطيك من غير ثمن. فأبى إلا إيش؟ الثمن. الآن المسجد اللي تشوفه من وقف من؟ الله أكبر، اشتراه وقف. من حد يجوز يبيعه؟ اللهم صل على محمد. وجاء إلى تلك الأرض وكانت فيها قبور المشركين فنبشت، وحينئذ أمر بقطع النخل فقطعت. أين وضعت النخل لما قطعت؟ في قبلة المسجد. وأين صنع المنار المحراب؟ صنعها من جهة حجرة عائشة ولا في الوسط؟ المحراب وين صنع النبي؟ جميل، لا أدري، ها؟ في الوسط طبعا، يعني وين يحط المحراب؟ اللهم صل على النبي، جهة عائشة. أي نعم، آخذ السالفة، وين حط المحراب الرسمي؟ وين حتى يبين القبلة؟ يعني التدوير هذا في النخل لما صفه دوره وضع، ها؟ ما حط، وفقك الله. ذلك أنشأ السيوطي رسالة بعنوان: تنبيه الأريب لبدعية المحاريب. ما لها أصل، إنما استجد اجتهاد العلماء فيما بعد مع اتساع البلدان يبين جهة القبلة، يعني فراح من جهة هذا، صار يسووها مثل الكنة بيت الإمام، دخلون فيه سجادة، كل واحد ذكر الإمام سجادة، لين يصير مثل البناء ويصير له متكة. وربما أطلقوا عليه مختصر أو بيت الإمام لن يدخل. فجئت لهذا المسجد، جزاهم الله خير، طالع مسجد كبير وبيحشرونه هنا، يدخلونه بالمنارة. قلت: ما أدخل في المنارة. قالوا: طيب، الله يجزاهم خير، سووا لي خشبة خشب وطلعوه في الخارج. قلت: هكذا سترة، لكن أدخل في المنارة ليش؟ المسجد كبير. تلقى أول ما بدأ المسجد يصلي فيه، هذا قبل حوالي 19 سنة، يصلي أظن صف وربع، الآن كثروا قليل، ويترك المسجد وينحشر فين؟ ليش كذا؟ من هذا مكان الإمام، كان احترامه يدخل جوة إيش؟ هذه المحاريب. فخرجت قلت لهم: ما أدخل جوة المحراب. واترك المسجد كله وادخل جوة المحراب. ليش؟ وصنع ولي سترة خارج. هذا هو الحظ. الإشكال عند الإمام إذا كان صاحب سنة الحشرة، وما أدراك ما الحشرة؟ يأتي في مسجد صغير ويسووا له إيش؟ محراب، خاصة إذا كان ضيق. هنا طيب بيرجع يلقى إيش؟ الله يهديك. بيرجع يلقى صف، يقدر يقول لهم ارجعوا، المسجد كبير ورا، وش يلقى؟ تكايات. خلاص يرضي يسبب الأمر الواقع والله، ويدخل جوة الجحر. نعم، ويقرأ فيه القرآن. وحينئذ ينبغي أن ينبه الناس أن ترى هذا غير موجود في زمن النبي، وإنما اجتهد فيه العلماء حتى لا يظن أنه سنة. وزادوا فوق الفرشة فيه وأثاث الإمام من متكة كذا، تفاعل مع الإمام وصار تكون بعض الصلاة كما رأيتم في بعض المساجد، ومروح لا بأس بالمروح، و إيه آية كلما دخل عليها زكريا فيصبح جوا روحانيا من تنظر الإمام هكذا فوق رأسه آية، نعم إلى آخره. وهذا لم يرد. فإن المحراب اللي عند مريم هو عند المفسرين مكان العبادة، خصت مكان العبادة اسمه المحراب، خصته في مكان تتعبد الله فيه، مو بمحراب كذا ما يعرف هذا. نعم، فكانوا ظن يسمونها سلفنا المذابح، ولا أصل يعني لها، هي اجتهدوا فيها للدراع على القبلة. لذلك قالوا من اللي يصلي بالفندق بالنزل وما يسأل صاحب الفندق ولا ينزل يشوف جهة المحاريب، المساجد يدخل أقرب مسجد له يعيد الصلاة، لأن المحاريب انتشرت واشتهرت أنها توضع المحراب في القبلة، خلاص اشتهر هذا العرف، ويغض النظر عن مسألة حكمها اشتهر هذا العرف، فصارت من الدلائل تدل على مكان القبلة في المسجد. لكن النبي لم يتخذها، ولا توسعة عثمان، ولا من قبل توسعة عمر، ولم تعرف في زمن علي في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وقد فتحوا البلدان وما اتخذوها. طيب، فحينئذ هل فتح النبي فتحة في اللي يسمى هذه قبلة المسجد لمن بنى وضع جذوع النخل؟ الفتحة التي فتحها أو التي يعني فتحت كانت جهة الإمام ولا عن يمينه؟ الفتحة لا فتحت، والتي فتحت بقصد أن النبي يسمع صوته ليش؟ قراءته للناس، ويحتج بها هذه الفتحة حينئذ على خطأ ما سلكته وزارة الشؤون الإسلامية من منعها إيش؟ إخراج القراءة للناس. فما الأصل في هذه الفتحة وحرص النبي على أن يسمع قراءته للناس؟ ما كان حريص ولا فتح فتحة، كان مقصود القراءة لمن هو داخل المسجد، ولم يفعل أي مقتضى يدل على أنه يريد أن يسمع الناس حوله من النساء والمعذورين من المرضى في البيوت قراءته، فلم يكن ليتقدم ويصيح بصياح يشبه الأذان بالقراءة ويفتح فتحة، فدل ذلك على صحة ما ذكره صاحب معالي الزهري الشيوخ الإسلامية وعلماءنا كابن عثيمين والألباني أن ذلك خاص يعني القراءة لمن هو داخل المسجد ليس لمن خارج المسجد. لم يثبت حرص النبي ولا الصحابة على إخراجها. قال علامة الألباني وفي إخراجها ابتذال للقراءة للقرآن، لأنه يقرأ وينتشر في الشوارع قراءته، وهذا يسولف مع صاحبه، وهذا يذاكر لبنته الصغيرة في البيت، وهذا نائم، ابتذال. نعم، ولذلك بعض السلف أحس بهذا الابتذال لما قال قائل، ما كان هذا الصاحب يعرف حديث أبي سعيد في البخاري، ما كان يعرف، معذور، لكن أعطانا الأصل. قال أؤذن في الصحراء، قال إيش تبتذر الأذان يعني، تذكر الله بصوت عالي ولا أحد يسمعك، أتؤذن للفأرة؟ شفت كيف الفقه هذا؟ طيب هذا الأصل احتجناه نحن فيه هذا. إذا كان الأذان وجنسه دون القرآن، منع أن يؤذن حتى لا يكون مبتذل، ما في أحد يسمع الأذان حتى يجي المسجد عندك، فقال تؤذن الفأرة، فالقرآن أولى ولا لا؟ أولى. لكن هذا ذكره الصحابي الجليل هذا مرجوح، لأن في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري قال له النبي إني أراك رجل تحب الغنم، فإذا كنت في غنمك فأذن، يعني وحدك حتى لو ما فيك الغنم. ليش؟ لأنه ما يكون من حجر ولا شجر يسمع أذانك إلا شهد لك يوم القيامة، فإذا العلة الشهود يوم القيامة. إذن الصحابي ذاك اللي أفتى كان لا يعلم حديث أبي سعيد، وفي نفس الوقت أخذنا من كلامه احترام الذكر والقرآن، احترام الأذان، إذا ما في أحد يسمع لا تأذن. فالقرآن باب أنه إذا قل في الشوارع، لذلك غلبهم العارف، قل ليش تبغى؟ ما تعرف الناس مشغولون؟ قال والله معظم مشغولون. طب ليش؟ قال روحانية. إذا أصبحت مسألة عاطفية بدعية، والعواطف لا يبنى عليها أحكام شرعية، عاطفة كذا روحانية. مثل امرأة حضرت عندي في يعني في رمضان، فجاءوا استعدوا وذبلوا عيونهم، ممكن رفعوا أيديهم يبغون مني دعاء القنوت، وأفجأهم اللهم هدنا فيما هديت، استوحشوا. انتهت الصلاة، التفتوا لمن يلازم نسل من النساء، قال يعني خلي ما محسسنا برمضان روحانية، يعني يغني في الله في اسمه، ها في الدعاء، ايش هذا؟ ما حسينا برمضان، لنا فيه ديب، وعرفنا في نعد فيت، وين الروحانيات والحان الحزن عند ذكر فلسطين، عند ذكر الى اخره، ما حسينا برمضان السنه. استغفر الله العظيم. هذا راجح ولا مرجوح؟ اعجبني وزير الشؤون الاسلاميه غير مجرى التاريخ باذن الله، بإذن الله، يوم نزل تغريدة أو قرار قال لا نجيز لأي إمام تحت إدارتنا، ولي أمر هم يقولون كان زمان ولي الأمر إذا رجح شيء أصبح إيش يرفع الخلاف، وين الخلاف أصلا؟ مع ذلك قال لا نحب السجع ولا التلحين ولا التطريب، الله أكبر، ونشرته والحمد لله. أي والله، والتطويل جزاه الله خير، حقيقة أنعم علينا بهذا الوزير، فنشكر الله وندعوه أن يثبته. من كان ينصر السنة في هذا الباب إلا ما رحم الله؟ نعم، فقطع الأشجار النبي، إذن دل على قطع الشجر ليش؟ للحاجة، قطعها لبناء المسجد كذا، وقطعتها لتبني سقف بيتك لا حرج، هذه حاجة مصلحة. كذلك إذا كانت للنكاية بالعدو، كما حرق النبي نخل بني النضير وقطع البويرة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، نعم، فقطع ما قطع ثم تكلمهم يفسد الزرع ويفسد النخل، المهم رد عليهم القرآن، ما قطعتم من لينة وهيش النخلة الصغيرة أو إيش أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، خلاص إذن الله هذا انتهى. وكان ود بن حجر يذكر هذه الآية مهمة هنا ولم يذكرها بالشرح. كل حال هذا فيه دليل على جواز قطع الأشجار أو النخيل لمصلحة، لكن الإشكال عند العلماء إذا كان مثمر، لأن بعض العلماء قال إذا أثمر صار إضاعة مال، لا يجوز قطع شجر مثمر أصلا، وحملوا ما ورد من ذلك على غير المثمر، وأما على الشجر الذي قطع في قصة النظير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال وهو قول الأوزاعي والليث. على كل حال إذا ثبتت الحاجة سواء كان مثمر أو غير مثمر، غير أن المثمر إيش تقطف الثمر وتعطى إما الفقراء وتأخذ، لا تقطع وتحرق هكذا، نحن نبينا إضاعة المال. وورد في قطع الشجر ولم يذكر ابن حجر هنا، مهم، حديث مهم في صحيح مسلم، مر معكم وين؟ خطبة الجمعة. إخواني خطبة الجمعة ودرس الجمعة أوصيكم بحضور، ليش؟ لأن خطبة الجمعة ودرس الجمعة مراجعة لما تدرسوه في أسابيعكم وأيامكم من مسند أحمد والبخاري ومسلم، كل شيء أجمعه في صدري من هذا التدريس ألقيه لكم خطبة أو درسا في السورية أو محاضرة في وصف الجنة إلى آخره، فهذه كلها أعتبرها مراجعة. والأصل أنكم كل يوم تتلقون أحاديث تجمعونها في صدوركم ثم في المستقبل تحدثون بها الناس إذا ضبطتوها وعرفتم ماذا قال العلماء فيها لا من أرائكم وأهوائكم. طيب، وحينئذ كان شعبة يتلقى من شيخه فقط في المجلس 5 أحاديث وصار إمام، لو كان ينزل له شيخه 30 حديث لربما صار إمام. فالعلم يقول الزهري أو غيره يؤخذ مع الأيام، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يقري طلابه 30 حديث في مجلس واحد يذهب جملة، لكن 5-3 يحفظون، 1 إليه يثبت. نعم، خير من إيش؟ الكثير الزائل، قليل دائم يثبت الحفظ خير. كما ذكر لي بشرني واحد من الطلبة من أذكياء طلابي الحمد لله، قال لقيت شخص له معلم، كل معلم له طريقة، كان طريقة معلمه أن يسرد لهم 40 حديث في المجلس، يمكن خلصوا البخاري في 9 أشهر أو سنة لا أذكر. المهم قال لي وهو رجل يعني إن شاء الله أنه صادق، قال لي وبحثت معه في 3 مسائل فوجدته ضعيفا جدا، يعني سبب معلم ما كان يوقفه عند الأحاديث ويبين مفرداتها ويبين ما وقع من خلاف ويتأنى كطريقة الحافظ العراقي. حينئذ قال فوجدته فرق، وجد في أثناء نقاشي معه ضعف، فكلما يشرق معه ويغرر في مسألة يجده ضعيفا. نعم، لعل السبب أن الذهن ما يتحمل في المجلس ترسل له 40 حديث، مقصودا يفهم ويتعلم. طيب، وحينئذ يجوز ذلك للنكاية بالعدو. الحديث في مسلم وأن رجلا رأى شجرة أو قطع شجرة آذت المسلمين فأدخله الله بها سبحانه وتعالى الجنة. نعم، سبحانه وتعالى أدخله بها الجنة سبحانه وتعالى. وقد آذت الناس. أما حديث من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة بهابها لم يرجع كفافا، إسناده ضعيف لأن فيه باللهيعة وفيه شيخ، فلا يصح إسناده عند الإمام أحمد وهو المنع من قطع الشجر، فإسناد هذا الحديث لا يصح. ولم يذكر ابن حجر لكنه لا يصح، وعادته كان يذكر الشيء المخالف لحديث الباب لكنه لم يذكره وهو في مسند الإمام أحمد، لم يذكره في الشرح. طيب، وذاك الرجل الذي رأى شجرة آذت المسلمين فقطعها فجاء في فضله أنه دخل الجنة أو كما ذكر في ثوابه أو غفر له. طيب، باقي كم على طيب إذن اقرأ باب.
قال حدثنا محمد
قال رحمه الله باب.
نعم،
قال باب كما قال ابن حجر مقصود باب يعني فصل سنة. والآن يذكر فصل وهو اقرأ الحديث حتى نعرف.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
نعم، هذا الحديث سيكون إن شاء الله فيه تفصيلات ومسائل تأتينا في الدرس القادم، نحتاج إلى بعض الإعداد قبل نذهب المحاضرة، فأستأذنكم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة عليكم. لقاؤنا إن شاء الله في مسجد اسمه
الأخوين،
مسجد الأخوين في حي الرحاب، للجزء الثاني من الأصول التي خالفت السرية على السنة. وحينئذ إذا قسمنا ذلك إلى أجزاء فأحيانا نحتاج في الأجزاء إلى علم آخر، مسائل أخرى، التأصيل، متى تبدع الجماعة، ومتى لا تبدع، ومتى تكون التبديع، ومتى لا يكون، إلى آخره. أنا في ناس يقولون يا أخي كل واحد يخطئ، يقول هذا سوري، يا أخي لا في أحد ما أخطأ، لن يخطئ شيخ الإسلام، إلى آخره. فهذه الشبهة لابد نزيلها الليلة، ونبين الفرق بين الخطأ المغتفر والخطأ غير المغتفر. واضح؟ هذا مهم، مهم جدا، لأنهم يبردون ما اجتهد فيه من مشايخنا في الرد على السورية وإلى آخره بهذه الكلمة، أنه لا عليك من ما يخطئ، كلن يا أخي كلن يأخذ مني ورد، من يسلم بدع لنا كلهم، كل واحد أخطأ، إلى آخره. نلتقيكم هناك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.